السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع درجات الصالحين ومجزل الثواب للعاملين وقابل التوبة من المنيبين والعافي عن ذنوب الخاطئين. نحمده سبحانه حمدا يفتح لنا أبواب الإنابة والصلاح ويوجب لنا الفوز والنجاح، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المطلع على ما تكنه الصدور، العالم بمآل الأمور، الذي إليه المرجع والنشور. ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، النبي الأكرم والرسول الأعظم الصادع بالرسالة المبالغ في الهداية والدلالة المتسنم لذرى المجد والجلالة، صلى الله عليه وآله، الذين تحملوا الأذى في جنب الله وصبروا على ما نالهم من أعداء الله وبينوا ما استحفظوا من كتاب الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها سلاح مقاومة الأهواء والشهوات والمناعة من الإصابة بالذنوب والمحرمات. جعلنا الله وإياكم ممن يخشى الله ويتقيه. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. من الظواهر الطبيعية الصحية في حياة الإنسان ارتباطه بمجموعة من الأصدقاء والأقران، وما يطلق عليه بالثلة. الثلة هي المجموعة من الناس. عادة ما يرغب الإنسان في أن يكون ضمن مجموعة، وأن يكون حوله عدد من الأصحاب والأصدقاء، وخاصة في مرحلة الشباب الرغبة في وجود ثلة من الأقران. هذه الرغبة تكون واضحة وظاهرة في مرحلة الشباب أكثر منها في أي مرحلة أخرى، وهي حالة طبيعية، لأن الإنسان إذا عاش ضمن مجموعة تنمو عنده مهارة العلاقة مع الآخرين والقدرة على التعامل مع الآخرين، كما أن لذلك أثراً في صحته النفسية. فإذا عاش الوحدة قد تصيبه حالة من الكآبة والتوحش، وخاصة حينما تصيبه ظروف صعبة أو تحل به أزمة أو مشكلة. إذا كان عنده ثلة، أو حسب التعبير المصطلح شلة، عند شلة أصدقاء، هؤلاء الأصدقاء حول الإنسان يساعدونه على مواجهة المشاكل، يرفعون معنوياته النفسية، يكتسب من خلالهم مهارة العلاقة مع الآخرين والتعامل مع الآخرين، فهي حالة إيجابية، وخاصة في مرحلة الشباب، لأن الإنسان في حاجة إلى هذه الأمور في مرحلة شبابه. غاية ما هناك على الإنسان أن يختار الثلة التي يكون في وسطها، أن يختار المجموعة التي ينضم إليها. في كثير من الأحيان يرى الإنسان نفسه بشكل عفوي وطبيعي مع مجموعة من الناس، إما لأنهم من أقربائه أو أبناء حارته أو من زملائه في المدرسة أو العمل، فيصبحون ثلة حوله، يصير شلة، مجموعة أصدقاء. قد يكونون صالحين وقد لا يكونون صالحين، والأفضل للإنسان أن يختار هو المجموعة التي ينضم إليها والتي يتصادق معها، وأن لا يترك المسألة للحالة العفوية، وإن كانت الحالة العفوية ليست دائما سيئة، قد يكون أصدقاء صالحين. على الإنسان أن يختار المجموعة التي يكون معه، لأن الإنسان وخاصة في مرحلة الشباب يتأثر كثيرا بالثلة التي يعيش في وسطها، يتأثر في بناء شخصيته، في بناء أفكاره، في توجيه سلوكه. ولذلك عليه أن يحسن الاختيار، وعلى العائلة أن يساعد الولد وأن يساعد البنت في اختيار المحيط الذي تعيش وسطه. نحن لا نتكلم عن الذكور فقط، وإنما حتى بالنسبة للفتيات أيضا، الفتاة في حاجة إلى صديقات، في حاجة إلى ثلة من الصديقات تعيش في وسطهن. العائلة عليها أن تساعد أبناءها ذكورا وإناثا على الانضمام للمجاميع الصالحة، للثلة النافعة المفيدة. لعل بعض العوائل لا تدرك أن من مهامها هذا الشيء، أن تهيئ الأجواء. بعض العوائل يتضايقون إذا كان الولد أو البنت عندهم أصحاب وأصدقاء، يبدون تضايقهم، وهذا خطأ كبير. هذا جزء من تكوين شخصية الإنسان ومن ممارسة حياته الطبيعية، أن يكون له أصدقاء، أن يكون للبنت صديقات. ولكن العائلة عليها أن تساعد الأبناء في معرفة الأصدقاء والثلة الصالحة. يمكننا أن نقسم هذه الشلل أو الثلل التي يكون الإنسان في وسطها، ونتحدث عن الشباب ليس للحصر، حتى من تجاوزوا مرحلة الشباب أيضا عندهم ثلة وأصدقاء يكونون معهم. في بعض الأحيان تكون هذه الثلة سيئة فاسدة والعياذ بالله، وهذا ما يضع الإنسان على خط الانحراف والفساد من خلال التصاقه واقترابه من هذه المجاميع الفاسدة. وكم من إنسان، الكثيرون من الناس انحرفوا ووقعوا في مهاوي الهلكة لأنهم صاحبوا أشخاصا سيئين، وهذا ما يتحدث عنه القرآن الكريم، وكيف أن الإنسان في يوم القيامة يتندم لأنه صاحب أشخاصا سيئين. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. في آية أخرى الإنسان يتمنى أنه لم يعرف هؤلاء الأشخاص الذين قادوه إلى الفساد والانحراف في حياته. قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. بعد المشرقين، يا ليت أنا كنت بعيد عنك، أصلا ما شفتك ولا عرفتك في هذه الدنيا. وطبيعي أن الإنسان يتأثر إذا عاش في وسط موبوء فاسد. هذا نوع من أنواع الثلل، الثلة الفاسدة المنحرفة. وطبعا الانحراف والفساد درجات، وغالبا ما إذا كان الفساد والانحراف في درجاته الأولى بعض الناس يتساهلوا ولا ما فيهم شيء، بس يعني بعض الأشياء اللي مو زينة، بعض الأشياء اللي مو زينة قد تقود إلى ما هو أكبر منها، إلا إذا كان الإنسان صاحب شخصية أقوى يؤثر عليهم ويأخذهم باتجاه الصلاح، هذا ممتاز. أما إذا كان لا يضمن من نفسه التأثر بهم فينبغي أن يبتعد عنه. نوع ثاني من الشلة أو الثلة هي العلاقات العاطفية، ما عندهم شيء، بس يقعدون يسولفون يضحكون يتمشون ويأكلوا سوا ويشربوا سوا ويرجع كل واحد لبيته، ما عنده شيء، مجرد علاقات عاطفية. طبعا هذه هم يعني أفضل من الحالة السابقة أن لا تكون شلة سيئة وفاسدة، لكن غالبا ما تكون هذه الثلة سبب لتضييع الأوقات، واحد يضيع وقته وما يستفيد. النوع الثالث هي الثلة البناء، المجموعة الهادفة الصالحة، أن يكون الإنسان مع مجموعة عندهم شيء من الوعي، شيء من الفهم، الالتزام الديني، الاهتمام بقضايا المجتمع، النجاح الدنيوي، هذا أيضا مهم. إذا الولد تصادق مع شباب طامحين ناجحين جادين في عملهم بغض النظر عن الجوانب الأخرى، ما عندهم ذاك الاهتمام بالمجتمع أو بالقضايا الدينية لكن ناجحين في حياتهم، هذا أيضا شيء مفيد، يكتسب منهم ويأخذ هذه الصفات الإيجابية منهم. على الإنسان أن يسعى أن يكون ضمن مجموعة من هذا القبيل، وأن تساعد العائلة أبناءها ذكورا وإناثا على أن تكون لهم، يكون لهم محيط من الأصدقاء ومن الأقران، محيط صالح يستفيدون منه وينمون من خلاله. ونحن نجد النصوص والروايات التي تشجع الإنسان أن يقترب من محيط الصالحين. الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لأن الإنسان إذا اتقى الله وكان بمفرده هذه التقوى قد تضعف عنده، قد تهتز في نفسه، لكن إذا صار في محيط صالح تترسخ عنده حالة التقوى، وأيضا تكون أمامه فرصة لنقلها إلى الآخرين. عندنا نصوص كثيرة تشجع الإنسان وتطلب من الإنسان أن ينضم إلى المجموعات الصالحة، والحمد لله الآن في مجتمعنا هناك مجاميع صالحة يقومون بأعمال الخير، بأعمال الصلاح، يخدمون الدين، يخدمون المجتمع. على الإنسان أن يكون معهم وأن يشجع أبناءه في الانضمام إليهم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أسعد الناس من خالط كرام الناس، أسعد الناس من خالط كرام الناس. وعنه صلى الله عليه وآله: من لم تنتفع بدينه ودنياه فلا خير لك في مجالسته. اللي عنده نجاح في أمور الدنيا وتجلس معه حتى تكسب من نجاح، هذا خير. اللي عنده نجاح والتزام بأمور الدين تجلس معه حتى تكسب منه في أمور الدين، زين. أما إذا لم يكن ناجحا لا في دنياه ولا في دين، تجلس معه هذا مضيعة للوقت ومضيعة للجهد. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه. ما أحلى أن يكون للإنسان صديق يجره إلى عمل الخير، تعال خلي نسوي العمل الفلاني، تعال خلي نشارك في الشيء الفلاني، تعال خلي نتصدى للمهمة الفلانية، هذا من أفضل الأصدقاء، ينفعك في دنياك وآخرتك. بعض الناس بالعكس إذا شاف واحد كل يوم شغلة وكل يوم دوخة، دور لواحد اللي ما يكلفه شغلة، اللي ما يكلفه مهمة، سواء كان صديق أو على كل مستوى من المستويات. مرة من المرات كنت أسأل أحد الأشخاص في بلد آخر كان قريبا من أحد العلماء لكنه ابتعد شوية، يعني ما عاد قريبا منه. لا، ليش تركت العالم الفلاني؟ خير؟ في شيء بينك وبينه؟ لا، ما أبدا، ما صار أي شيء بيني وبينه. شفت منه يعني شيء سيء؟ لا. إذا ليش تركته؟ قال ما يخلينا نقعد راحة، كل يوم مشروع، كل يوم فكرة، كل يوم شغلة، ومن نحضر في المجلس اهتمامات معينة، سووا، تحملوا مسؤولية، اعملوا، هذه شغلة. نشوف لنا واحد نصلي وراه وندعو الله وانتهت شغلة، ما نروح نتورط يا واحد يورطنا كل يوم بشغلة. بعض الناس هكذا يبحثون عن أصدقاء ما يكلفوهم شيء من أجل دينهم ومن أجل مجتمعهم، لكن هذا غلطان، هذا غلطان. عليك أن تبحث عمن يجذبك إلى عمل الخير. خير إخوانك من سارع إلى الخير وجذبك إليه وأمرك بالبر وأعانك عليه. وعنه عليه السلام، يعني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، المعين على الطاعة خير الأصحاب. وفي رواية أخرى، خير الإخوان من أطاع على المكارم. وكما قلنا تكونت الآن في مجتمعنا والحمد لله جمعيات، مؤسسات، أنشطة، مجاميع تقوم بأعمال الخير وأعمال خدمة المجتمع. على الإنسان أن يبحث عن الجماعات العاملة في خدمة الدين والمجتمع. كل واحد عليه أن يسأل نفسه، أنا ليش ما عندي مجموعة أتعاون معاه؟ لماذا لا أكون عضوا في مجموعة تخدم المجتمع؟ لماذا لا أكون فردا في جماعة تفيد الناس وتفيدني؟ هذا أولا. وثانيا، على المجاميع الصالحة أن تستقطب. في بعض الأحيان تصير مجموعة مغلقة، وأكو شركات مغلقة وشركات مفتوحة. في بعض الأحيان المجموعات المتدينة الصالحة تصير مغلقة، كم نفر، صعوبة يقدر واحد جديد ينتمي إلهم أو يختلط معهم، ما ينفتحوا عليه، هذا خطأ. المجاميع الصالحة ينبغي أن تفتح صدرها وتبسط ذراعها لأبناء المجتمع وتستقطب وتجتذب. الأمر الثالث، تشجيع تكوين المجاميع. علينا أن نشجع تكوين مجموعات في المجتمع. سوي لك هيئة، اعمل لك مؤسسة، اعمل لك فريق، اعمل لك جمعية، اعمل لك شيء. علينا أن نشجع أكبر قدر ممكن من وجود المؤسسات والهيئات والأنشطة في المجتمع. رحم الله مرجعنا الراحل الإمام الشيرازي رحمة الله عليه، الإمام سيد محمد الشيرازي الله يرحمه، بالفعل كان ينتهج هذا المنهج. أي واحد يجي له يسأله، عندك هيئة؟ شكل لك هيئة للقرآن، تعليم القرآن، اعمل لك موكب، اعمل جمعية، اعمل مؤسسة. وكان يؤمن بهذه الفكرة. وبالفعل هذه المنهجية هي التي ربت جيل من حوله على العمل وعلى الفاعلية وعلى النشاط. احنا علينا ان نشجع كل الناس حتى الابناء. انا رأيت كثير من الناس يشجع ابنه، ابني ده الحمد لله الان كبرت وزين، ليش ما تشكل موكب؟ شوف أقربائك، شوف جيرانك، شوف كم واحد من الشباب معك، شكل لك موكب، شكل لك هيئة، شكل لك جمعية. علينا أن نشجع أبناءنا، لا نستصغر أبناءنا. البعض يقول بعده صغير على هالأمور، لا أبدا. إذا أنت ما تدفع باتجاه أن يكون في الأجواء الصالحة، بعدين تشوفه صار في جو آخر، فئة أخرى جت استقطبته. شجعوا أبناءكم على أن يكونوا ضمن هيئات، أن يشكلوا هيئات، أن يشكلوا مجاميع تتبنى خدمة المجتمع، تتبنى خدمة الدين. البعض يخاف أنه إذا شجعته على حساب دراسته، على حساب، لا أبدا. ابنك ما راح يبقى 24 ساعة على الدراسة، ابنك لازم عنده وقت يروح منه ومنه. بدل ما يروح بالاتجاهات الخطأ السيئة يروح بالاتجاه الصالح. فليشجع كل شخص ابنه ابنته. عندك بنت فتاة، بابا أنت عندش وقت، ليش ما تجمعي ليش مجموعة تسوي درس، تسوي ندوة، تسوي محاضرة، تسوي موقع إلكتروني، شجع البنت، شجع الولد. وعلى رجالات المجتمع أن يشجعوا أبناء المجتمع من أجل أن تتكون مجاميع صالحة ينفعون أنفسهم ويحمون أنفسهم من الطريق الخطأ، وبالتالي أيضا ينفعون المجتمع ويخدمون المجتمع. نحن بحاجة إلى تشجيع حالة تكوين الجمعيات واللجان والهيئات والمؤسسات بأكبر قدر ممكن حول مختلف المجالات، والمجتمع في حاجة والمجال مفتوح، وهذا هو ما يربي وينمي أجواء الصلاح في المجتمع. إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لكن لا يكفي أن تتقي الله بمفردك، وكونوا مع الصادقين، أن يبحث الإنسان عن أشخاص صادقين صالحين ينضم إليهم ويضمهم إليه فيحمي نفسه ويخلق أجواء صالحة ترسق توجه الصلاح في نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من أهل الخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في إحدى خطبه: من واجب حقوق الله على عباده النصيحة بمبلغ جهدهم والتعاون على إقامة الحق بينهم. وليس امرؤ وإن عظمت في الحق منزلته وتقدمت في الدين فضيلته بفوق أن يعان على ما حمله الله من حقه، ولا امرؤ وإن صغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه. في هذه الكلمة يتحدث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن مسؤولية أفراد الناس في إقامة الحق والخير فيما بينهم. صحيح أن هناك بعض المواقع القيادية في كل مجتمع، كل مجتمع له قادة، هناك مسؤولون يديرون أجهزة الدولة وهناك قيادات في المجتمع، لكن هذه القيادات الموجودة في المجتمع لا يصح للناس أن يسلموا الأمور لها وخلاص، اللي يسوي يسوي، الناس يتفرجون يستسلمون لما يعمله هؤلاء المسؤولون وهؤلاء القادة الذين بيدهم الأمور. هذا خطأ كبير. أفراد الناس عليهم مسؤولية أن يراقبوا وأن ينصحوا وأن يضغطوا وأن يوجهوا، هم يتحملون المسؤولية أيضا. وهذه مشكلة تعيشها خاصة المجتمعات المتخلفة، لأن الناس يجدون أن هناك دوائر وأجهزة ومؤسسات للدولة، هذه الأجهزة والمؤسسات هي التي تصرف وتدير شؤون الناس، شؤون التعليم، شؤون الصحة، شؤون الخدمات البلدية، شؤون الأمنية، هناك أجهزة وهناك مسؤولون. ويتوقع الناس من هذه الأجهزة أن تقوم بدورها على خير وجه. لازم مؤسسات التعليم تقوم بواجبها، مؤسسات الصحة، الأجهزة الأمنية، خدمات البلدية، كل الأجهزة الموجودة في البلد. هذا صحيح، واجب على هؤلاء باعتبارهم موظفين وباعتبارهم يتحملون المسؤولية أن يقوموا بواجبهم. ولكن ما يجب أن لا نغفل عنه أن هؤلاء بشر، والبشر يدركه الضعف، يصيبه الفساد، يحصل منه الانحراف، يسيء استخدام الموقع الذي يكون فيه. هذا صح، رئيس جهاز معين في التربية، في التعليم، في الأمن، في أي خدمة من الخدمات، مسؤول جهاز من الأجهزة، يفترض أنه لم يوضع في هذا المنصب إلا لكفاءته، يفترض. لكن في بعض الأحيان قد لا يكون الأمر كذلك، بشكل أو بآخر قد لا تكون له كفاءة إدارة هذا المنصب، أو قد يكون منحرفا فاسدا، أو وهذا في كثير من الأحيان بناء على أصالة الصحة وحسن الظن في الناس، كثير من الناس يمكن لما يجي إلى المسؤولية والوظيفة يكون زين، لكن شوية شوية الوظيفة تخربط، المكان، الموقع اللي هو فيه يحدث عنده مشاعر معينة. والآن أصبحت بعض الحالات حتى الموظف الصالح، موظف صالح، وأنا رأيت بعض الأشخاص يدخل يصير موظف في مكان براءة وصلاح، يعني يريد يعمل عمل الصلاح، بعد فترة يكتشف أن المكان اللي هو فيه يدفعه باتجاه الفساد دفعا. وإذا بعض الموظفين حاول يلتزم بدينه وما رضى أن ينحرف معاهم ويمشي الأمور وكذا، يشيلوه يطيروه من هالمكان، لأنه يخرب عليهم توجهاتهم، يضيع الفرص من أمامهم. في كثير من الأحيان تصبح بعض الدوائر وبعض المؤسسات بؤرة للفساد، حتى الموظف الصالح حينما يدخلها يتغير، يصبح فاسدا. هذه حالة بشرية، حالة موجودة في كل البلدان وفي كل المجتمعات. هذا أمر ينبغي الانتباه له. صحيح أن الدولة وخاصة الدولة الحديثة وحتى في الدول القديمة تضع أساليب للمراقبة، لمراقبة أداء الموظفين. الدولة لازم ما تخلي واحد مسؤول في مكان وتترك إلى الحبل على الغارب، وإنما لابد من رقابة، لابد من متابعة، لابد من محاسبة، لابد من تفتيش إداري. وهذا كان حتى في الماضي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، في زمن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان يبعث العيون على العمال، يولي ناس على مسؤوليات معينة، لكنه يبعث من يراقب ومن يأتي له بالأخبار. يعني التجسس هنا مشروع، من الموارد التي يشرع فيها التجسس ويصح فيها التجسس الذي تمنعه الآية الكريمة ولا تجسسوا، من الموارد هي الرقابة على الموظفين وعلى العمال. الدولة لازم تكون لها مؤسسات وتكون هناك فاعلية لمراقبة الأمور. هذه أيضا مسألة ثالثة، لكن المسألة الثالثة وهي المهمة التي نريد أن نركز عليها، أن المواطن يتحمل مسؤولية. المواطن لازم يفتح عينه. نحن في بلادنا مثلا ميزانيات ضخمة لمختلف المؤسسات، تسمع أرقام فلكية عن هذه المؤسسة. الصحة 50 مليار ريال سنويا إلى 60 مليار ميزانية الصحة. إذا المواطن يسمع عن هالميزانيات الضخمة ويشوف الوضع المتردي في بعض المؤسسات الصحية، لا نريد أن نعمم، ولكن واضح أن هناك مؤسسات صحية، بعض المستشفيات تجد الخدمة فيها متردية في عز الصيف، كما رأينا في مستشفانا مستشفى القطيف المركزي، وكما أيضا قرأنا في الصحف عن مستشفيات أخرى في مناطق أخرى أيضا نفس الحالة، في عز الصيف تكييف لا يوجد للمرضى، يعيشون وضعا مزريا سيئا في بلد فيه هذه الثروات والخيرات، وترصد للصحة هذه الميزانية الضخمة. وين تروح الميزانية؟ وين تروح الأموال؟ لابد وأن للفساد دور. هناك ضعف إداري، هناك فساد، هناك تلاعب في مصالح المواطنين وفي ثروات الوطن. وكذلك قل في المجالات، مختلف المجالات الأخرى، بلدنا والحمد لله بخير، بلد فيه هذه الثروات الكبيرة الهائلة الطائلة، بلد يمد يد الدعم إلى مختلف البلدان. إحنا ننشئ مدارس في بلدان أخرى، إحنا ننشئ سكن للمحتاجين في بلدان أخرى، إحنا ننشئ مستشفيات في بلدان أخرى، إحنا ندعم البلدان الأخرى، بلدنا بخير. هل يصح أن يكون المواطن في هذا البلد يعاني من تدني الخدمات في مجالات مختلفة؟ الخير موجود والميزانيات ضخمة، ولكن من المشاكل التي يعانيها الوطن ويعانيها المواطنون هذا الفساد الموجود. ناس في بعض الأجهزة ليسوا في مستوى المسؤولين، لا يحسنون إدارة المؤسسة التي عندهم، حالات من الفساد وسوء التعامل. طيب المواطن عليه واجب، عليه مسؤولية، المواطن لازم يفتح عينه. أولا على المواطن أن يرفع هذا التقصير للمسؤولين، للمستويات العليا من المسؤولين. ما لازم الناس يسكتون عن أي نقص في خدمات التعليم، في خدمات الصحة، في الخدمات البلدية، في المشاكل الأمنية. الناس لا يصح لهم أن يسكتوا، يجب أن يتحركوا، يجب أن يوصلوا صوتهم للمسؤولين، ويجب أيضا أن يستفيدوا من المؤسسات اللي مهمتها تراقب أجهزة الدولة، ديوان الرقابة، هيئات حقوق الإنسان، المؤسسات المختلفة، مجلس الشورى أيضا فيه قسم لشكاوى المواطنين. بعض الناس يشككون في جدوى الاستفادة من هذه الوسائل، وهذا خطأ. عليك أن تتحمل مسؤوليتك وأن تضغط وأن توصل صوتك، ولا بد أن هذه الأصوات إذا وصلت وكثرت تلفت النظر وتوجه باتجاه نوع من المعالجة. وإحنا شفنا يعني أي قضية اللي تصير حولها ضجة، اللي يصير حولها تحرك وكلام، بالتالي تلفت الأنظار إلى ذلك. وأيضا الاستفادة من الهامش الموجود في وسائل الإعلام. الآن وسائل الإعلام، الصحافة الموجودة المحلية خاصة فيما يرتبط في النواقص الموجودة في المؤسسات الخدماتية، في كثير من الأحيان ينشرون، بل في غالب الأحيان ينشرون. لماذا لا يكتب الناس؟ لماذا لا يوصلون صوتهم عبر وسائل الإعلام؟ البعض يقول كتبنا ذاك الشهر لعام، كتبنا قضايا ما تنحل لو كتبت لعام وكتبت ذاك الشهر. لازم تكون كتابة مستمرة إلى أن تعالج المشكلة، طرح مستمر إلى أن تعالج المشكلة. الناس لا يصح لهم أن يسكتوا. هناك فكرة عند بعض الناس يتصورون أن التحرك والمطالبة هي مهمة فئة محددة، إما العلماء، إما الوجهاء، إما كم واحد من الناس، وين فلان، وين الجماعة الفلانية ما سوت. وهذا تواكل وهذا تقاعس. أولا لا يستطيع أي شخص ولا تستطيع أي جهة محدودة أن تقوم بمتابعة كل هذه الأمور. ثانيا إذا كانت المطالبات من جهة محدودة أيضا لا يكون مؤثرا أثرا كبيرا. يجب أن يتضح وأن يعرف أن المطالبة مطلب عام عند الجميع، وأن الجميع يتحركون، كلهم يتحركون بهذا الاتجاه. الناس يبغى يريحوا أنفسهم وضمائرهم من المسؤولية، لازم زيد هو اللي يسوي، لازم عامر هو اللي يتحرك، لازم الفئة الفلانية هي التي تطالب. وما الفرق بينك وبينهم؟ أنت وهم نفس الشيء أمام المسؤولية. إذا أحد تحرك جزاه الله خير وسوى شيء، ما يصير مغسل وضامن الجنة. ما دام واحد يتحرك لازم يتحرك للأخير ويسوي كل شيء ويتحمل كل شيء، هذا ما ممكن. لازم الناس يتحملون مسؤوليتهم ويدافعون عن حقوقهم. ما ضاع حق خلفه مطالب، على الناس أن يتحركوا وأن لا يسكتوا. الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يدافع عن حقه. الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الإنسان اللي يظلم، اللي يعتدى على شيء من حقوقه، الله يحب منه ويجيز له أن يجهر ولو بالسوء من القول، يتحدث ويتكلم ولا يسكت. ذاك الرجل لعله كان يهودي أو غير يهودي، أتذكر أنه كان يهودي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يطلب الرسول بدين، فقسى في الكلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. أحد الأصحاب غضب، ليش شكل تحكي يا رسول؟ الرسول صلى الله عليه وآله قال دعه فإن لصاحب الحق مقالة، هذا عنده حق، طالب حق من حق يتكلم. فالإنسان صاحب الحق لازم ما يسكت عن حقه، لازم يتحرك تجاه مختلف الدوائر، مختلف الأجهزة، مختلف المؤسسات، مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية. على الناس أن يتحركوا وأن يتعاونوا فيما بينهم، وأن لا يسكتوا على نقص في القضايا الخدماتية، فيما يرتبط في الماء، فيما يرتبط في الكهرباء، فيما يرتبط في الشوارع، فيما يرتبط في التعليم، فيما يرتبط بالصحة. بعض الموظفين، وأنا سامع من بعض الموظفين، الموظفون يفرق بين مجتمع طالب وبين مجتمع ساكن. شوف مرات يجلسوا مع بعضهم بعض، ذاك يقول والله أنا متأذي، كل يوم شكوى وكل يوم، ثاني بالحق والله أنا عند ناس خيرين هادي ما يقولوا شيء، لا يشتكوا لا يتحركوا لا يتكلموا. لماذا يكون المجتمع هكذا في بعض الأماكن والمناطق؟ وإذا الموظف، إذا المسؤول عن أي جهاز حكومي صار في مجتمع هالشكل خيري هادئ، يتسلط أكثر وينحرف أكثر ويفسد أكثر، لأنه ماكو أمام رجال، لأنه ماكو أمام ناس يطالبون ويشتكون ويوصلوا أصواتهم. لذلك على الناس أن يتحملوا مسؤوليتهم. البعض من الناس يقول وش نسوي، نصبر والصبر زين، الله تعالى وعد الصابرين. هذا مو الصبر، مو بهالمعنى، بالعكس أنت مأثوم حينما تسكت على ضياع حقك. الصبر بمعنى الصبر في العمل، الصبر في المطالبة، مو الصبر في الخنوع، مو في السكوت، مو في الاستسلام. وينبغي أن يتعاون الناس فيما بينهم لكي يقوموا بهذا الدور. وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: وليس امرؤ وإن استصغرته النفوس واقتحمته العيون بدون أن يعين على ذلك أو يعان عليه. لا تقول أنا شنه شأني، هذا لازم الوجهاء، لازم الخبراء، لا أبدا. المرء حيث وضع نفسه، أنت تصدى، أنت تقدم، إذا تصديت أنت تأخذ موقعك لنفسك بالتصدي وبالتحرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم أعنا على أنفسنا كما أعنت الصالحين على أنفسهم. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى الخير ومن العاملين من أجل الخير. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف القائمين به، الناهين عن المنكر المبتعدين عنه. اللهم اقض حوائج السائلين، اللهم اشفي جميع المرضى، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.